الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. راو الحديث أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن قشاد القشيري النيسابوري، ولد سنة 600 من الهجرة، وهو من أهم علماء الحديث عند أهل السنة والجماعة، ومصنف كتاب صحيح مسلم الذي يعتبر ثاني أصح كتب الحديث بعد صحيح البخاري. أخذ عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وتتلمذ على الإمام البخاري، اعترف علماء عصره ومن بعدهم له بالتقدم والإتقان في هذا العلم. ولد في نيسابور وكان مسكنه بها، وكانت نيسابور في ذلك الوقت من أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي، وخصوصا فيما يتعلق بالحديث النبوي وعلومه، وقد اشتهرت بعلوم أسانيدها، حتى أن السخاوي وصفها بدار السنة والعوالي. فكثرت الرحلة إليها طلبا للعلم، فبلغ عدد علمائها والوالدين عليها من طلبة العلم في القرن الثالث الهجري قرابة 75,300,000 عالما. كان أبوه في من يتصدرون حلقات العلم. عاش الإمام مسلم من كسب يده، كان يعمل بالتجارة. وصفه الحاكم النيسابوري فقال عنه: كان تام القامة أبيض الرأس واللحية، يرخي طرف عمامته بين كتفيه. روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره، منهم الترمذي وشيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء بن خزيمة وأبو حاتم الرازي. كانت رحلات الإمام مسلم في طلب الحديث واسعة جدا، طاف خلالها البلاد الإسلامية عدة مرات. بدأت وعمره 14 سنة، حيث رحل إلى البصرة ثم إلى مكة للحج، ثم إلى مصر، ثم بلاد الشام فالعراق، ومنها إلى بلاد الري فخراسان، ومكث بها 15 سنة في طلب الحديث. جمع خلالها 300,000 حديث. توفي الإمام مسلم بن الحجاج عشية يوم الأحد 25 من رجب سنة 61,200 من الهجرة، ومقبرته في رأس ميدان زياد بنصر أباد بظاهر نيسابور. مناسبة رواية أبي سعيد رضي الله عنه الحديث، فهو مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد مروان، فقام رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، أي أدى الواجب عليه من إنكار مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمعت الحديث. قل مروان: ترك ما هنالك، أي ترك ما كنت تعلمه من تقديم الصلاة على الخطبة. وعند البخاري ومسلم أن أبا سعيد رضي الله عنه هو الذي جذبه من يده وقاله ما قيل، ورد عليه مروان بمثل ما ذكر. فلعل الرجل أنكر بلسانه أولا، ثم حاول أبو سعيد رضي الله عنه تغيير المنكر ثانيا، والله أعلم. الشرح: من اسم شرط جازم وراء فعل الشرط وجملة فليغيره بيده جواب الشرط. فقوله صلى الله عليه وسلم من رأى، ظاهر الحديث أنه رؤية العين. قوله صلى الله عليه وسلم منكرا، المنكر هو ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره، أي يغير هذا المنكر بيده. مثاله من رأى مع شخص آلت له لا يحل استعمالها أبدا فيكسرها، أو زجت خمر فيريقها. قوله صلى الله عليه وسلم بيده، مثل منع ظالم من ضرب ونحوه. تنبيه: إذا كانت المخالفة من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره، والعلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، أي إن لم يستطع أن ينكر بيده فبلسانه، ويكون ذلك بالتوبيخ والزجر مع استعمال الحكمة والتذكير بالله وعليم عقابه. ويغير المنكر باللسان وبالكتابة، بأن يكتب في الصحف ويغرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللسان في خطبة الجمعة في اليوتيوب متوخيا الحكمة في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، أي فلينكر بقلبه، أي يكره ويبغضه ويمقته ويتمنى أن لم يكن. قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، ذلك الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، أي أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر. وجاء في رواية أخرى لمسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي لم يبق وراء ذلك مرتبة أخرى. فوائد الحديث: أولا، ولى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إذا رأت منكرا أن تغير، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير ولو لم يكن من رجال حسبة. ثانيا، لا يجوز إنكار منكر حتى يتيقن أنه منكر وأنه منكر في حق الفاعل، مثل الأكل والشرب في نهار رمضان المريض والمسافر لا يعتبر منكرا في حقهما. ثالثا، لا بد أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع. فلو رأيت رجلا أكل لحم جزور وذهب للصلاة ولم يتوضأ معتقدا أنه لا ينقض الوضوء، فعليك أن تبين الحق مستدلا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الوضوء منه. رابعا، إذا رأيت منكرا وخفت الفتنة فلا تغيره، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. خامسا، أن اليد هي آلة الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم فليغيروا بيده، لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص، مثل قوله فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبت بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم. سادسا، الوجوب مشروط بالإستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه قاعدة في الشريعة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وأدادكم في الإطار العام أن الدين يسر. سابعا، إذا عجز الإنسان عن تغيير منكر باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمتي على أنه متى قدر على إنكار بيده ولسانه فعل. ولا يعني ذلك أن يجلس مع المنكر ويقول في نفسه أنا كاره بقلبي، بل عليه أن يفارقهم إلا إذا أجبروه على الجلوس، فحينئذ يكون معذورا. ثامنا، القلب قوله عقيدة وعمله حركة بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك. تاسعا، الإيمان عمل باليد واللسان ونية بالقلب، لقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعليها قول لا إله إلا الله وأدناه إمارة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أخرجه البخاري ومسلم. فقول لا إله إلا الله قول لسان، وإمارة الأذى عن الطريق فعل جوارح، والحياء عمل قلب. عاشرا، مجاهدة أهل الباطل، أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كانت له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. ومن حواريون خلاصة أصفياء. الحادية عشرة، يجب على المسلم أن ينكر المنكر حسب طاقته، وأن يغيره حسب قدرته على تغييره بالفعل أو القول أو القلب. الثانية عشرة، إنكار القلب يخلص المسلم من مسؤولية إذا كان عاجزا عن الإنكار باليد أو اللسان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبي أنه له كاره. الثالثة عشرة، التفسير الصحيح لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: في شرح مسلم المذهب الصحيح عند المحققين فيما آية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الرابعة عشرة، ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخامسة عشرة، المصابرة وتحمل أذى في الأمر والنهي. قال الإمام أحمد: أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما وإن احتمل أذى وقوي عليه فهو أفضل. قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وسماع السب لا يسقط عنه ذلك. السادسة عشرة، من آداب الآمر والنائي أن يكون ممتثلا لما يأمر به مجتنبا لما ينهى عنه، حتى يكون أمره ونهي أثر في نفس من يأمره وينهاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.